أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في الطائفة الرابعة، وهي الطائفة التي ورد فيها ترتيب الكفارة في الإفطار، أي ذكر العتق أولا، فإن لم يقدر فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر فإطعام 60 مسكينا. وهذه الطائفة تتكون من روايتين: الرواية الأولى الحديث التاسع من الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وهو حديث علي بن جعفر في كتابه، كتاب المسائل التي سأل علي بن جعفر فيه مسائله من أخيه الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكتاب أولته الطائفة أهمية كبيرة، فبوبه بعضهم وضمنه بعضهم أجزاء كتابه، مثل صاحب قرب الإسناد. واحد من أجزاء قرب الإسناد هو تهذيب لمسائل علي بن جعفر في الحقيقة، وتوجد منه نسخ مبوبة وغير مبوبة، تاريخيا أتكلم. عموما هذا الكتاب لنا إليه أسانيد، والسند إليه صحيح على كل حال، الطريق صحيح. علي بن جعفر في كتابه يروي عن أخيه موسى بن جعفر، قال: سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه، واضح أنه نكاح جائز لولا الصيام، الزوجة أن نحملها على النكاح في وقت الحرمة كما في حال الحيض مثلا، هذا خلاف الظاهر جدا وخلاف إطلاق الرواية أساسا. قال: عليه القضاء وعتق رقبة، قضاء مسلم، وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر الله. طبعا فإن لم يجد هذا يحمل على أنه لم يجد شيئا، وإلا بعض الروايات السابقة كان من لم يجد إطعام 60 فبما يطيق. جيد، مو مهم، هذا واضح من الرواية، ما بدها كلام، سندها صحيح، دلالتها واضحة أيضا، حيث إنها صريحة في الترتيب. قال: عليه القضاء وعتق رقبة، يعني وظيفة معينة، سواء أطاق الصيام أو لم يطق الصيام، أطاق الإطعام أو لم يطق الإطعام، فإن لم يجد، إما لم يجد رقبة، وذاك الزمن كان فيه رقاب، أو لم يجد ما يعني يشتري به الرقبة ليعتقها، وليس عنده رقبة، فصيام شهرين متتابعين. الترتيب، الحديث قصره في الترتيب. وبهذه المناسبة أنا أقول واضح أن هذا الحديث لا يمكن الجمع العرفي بينه وبين الطائفة الأولى التي تقتضي العطف بأو، التي صرح فيها بالعطف بأو، التي هي أيضا صريحة في التخيير، وحملها على التنويع دون الإشارة إلى الترتيب أو التخيير خلاف الظاهر جدا، احتمال ضعيف جدا موجود، لكن الحجية للظواهر، ظاهر يكاد يكون صريحا في التخيير، أو لا يأتي إلى الذهن عند إطلاقها في مقام التعاطف إلا التخيير. إلا إذا وجدت قرائن تدل على غير ذلك. جيد، قرائن متصلة يعني سياقية. واضح جدا أيضا أن هذه الرواية كالصريحة في التخيير، إن لم أقل صريحة، قال عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذن جمع عرفي بعيد جدا وصعب جدا. ومن هنا فإنما أفاده صاحب المستمسك من أنه يمكن التصرف فيه بالحمل على الاستحباب، أيضا خلاف الظاهر. لماذا؟ لأن ظاهره واضح في أنه يتحدث عن الوظيفة، أي الاستحباب، مش استحباب الكفارة، استحباب الترتيب، وأن عتق الرقبة مقدم على غيره، وهذا لا ينافي التخيير هنا، فإن الاستحباب لا ينافي التخيير في أصل الحكم الشرعي، في أصل الوظيفة، فيكون الاستحباب ناظر إلى الترتيب وليس إلى أصل الوظيفة. لكن إنصافا هذا خلاف ظاهره جدا، وهذا ليس محملا عرفيا، ليس محملا عرفيا في المقام. العرف إذا نهي عن شيء فالنهي ظاهر في الحرمة، ثم أمر به أو أبيح صريحا يحمل النهي على الكراهة. إذا أمر بشيء ثم صرح بجواز الترك يحمل الأمر على الاستحباب بقرينة. لكن ذاك صريح في التخيير بأو، وهذا صريح في الترتيب بأن، وفاء التعطيب فاء الترتيب. جيد، قال عليه القضاء وعتق رقبة، والمقام مقام بيان الوظيفة، مش مقام بيان واضح. إذ رتبت وظيفته في الصيام على عدم القدرة على وظيفته فإن لم يجد بعتق الرقبة، والثالث على الثاني أيضا كذلك. فهذا الحمل على الاستحباب حمل غير عرفي إنصافا. أيضا السيد الخوئي على الله مقامه الشريف عندما تعرض لهذه الصحيحة واعترف بأنها صحيحة، وهي كذلك إذا السند صحيح إلى مسائل علي بن جعفر كما أسلفنا، قال بأنها لا تقاوم النصوص الصريحة في التخيير، فإنها إنما تدل على الوجوب التعيين بالظهور الإطلاقي، أي قابلة للتقييد. شو يعني الظهور الإطلاقي؟ شو بده يقول السيد الخوئي؟ نحن بنعرف مطلق مثل أكرم العالم، ثم يقول بالمقيد لا تكرم العالم الفاسق، فيتقيد العالم في الأمر الأول بغير الفاسق، يتعنون بنقيض عنوان الخاص مثلا، هذا في العام والخاص طبعا، يخرج عن الحجية في إكرام الفاسق. هنا ماذا يراد من الإطلاق في صحيحة علي بن جعفر؟ الظاهر أن مراده من الإطلاق قال عليه القضاء وعتق رقبة، يعني سواء أمكنه الصيام أو لم يمكنه، أمكنه إطعام 60 مسكينا أو لم يمكنه، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، سواء أمكنه الإطعام أو لم يمكنه. نفي التخيير في الحقيقة. لو كنا وقول الإمام عليه عتق رقبة وانتهت القضية، صحيح ما يقول السيد الخوئي دلالته بالإطلاق، يعني سواء وجدت الخصال البقية أو لا، لا توجد خصال، مثل رواية العتق التي تمثلت فيها الطائفة الثالثة. جيد، لكن في النص في كلمة فإن لم يجد، فإن لم يجد صريحة في أنه لا سبيل له إلى عتق الرقبة، عندئذ يصبح ها وواضح دلالته، إن وجد فلا تصل النوبة إلى الصيام بالمفهوم كما هو واضح كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس الإطلاق هنا لا ينفع، لم يقتصر على الإطلاق حتى نستدل بالإطلاق. والإحالة على الأصول كما فعل رضوان الله عليه لا تنفعنا كثيرا، إذ في الأصول واضح ماذا نبحث، إطلاق عادي مع تقييد. هنا بعد أن ورد في الخصلة الثانية فإن لم يجد بالقياس إلى الأولى، وفي الثالثة فإن لم يجد بالقياس إلى الثانية، الرواية باتت صريحة، المقام مش مقام إطلاق وتقييد. لذا أؤكد وأصر مرة جديدة على أن هذا ليس جمعا عرفيا كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فهذه الرواية، وكأن السيد الخوي أيضا شاك في المطلب، لأن بعد ذلك يقول ولو سلمنا المعارضة بين الطائفتين، يعني أنه طائفة الرابعة مع الأولى، فحينئذ سوف. والغريب يعني في هالموضوع أن السيد الخوي ما تمسك في الطائفة الثالثة، ما تمسك بالإطلاق كما لا يخفى، في مقابل ماذا؟ في مقابل بقية الخصال، مع أن عتق رقبة هناك أولى بالتمسك، بل مباشرة رماها بأنها مخالفة للمشهور فلا بد من تقييدها بالعدلين. جيد، هل المخالفة للمشهور تكفي للتقييد؟ المخالفة للمشهور إما تسقط عن الحجية أو لا تسقط، وإما هي قابلة للتقييد في نفسها أو غير قابلة، ما دخل المخالفة للمشهور؟ والسيد الخوي يرى أن مخالفة المشهور لا تسقط عن الحجية، لأن عنده حجية خبر الثقة لا الموثوق. جيد، ولا الثقة الموثوق. ثم قال السيد الخوي وتلك دلت على التخير بالظهور الوضعي. شو الظهور الوضعي؟ يعني كلمة أو، طبعا أو موضوع للتخير ابتداء، ظاهرة في التخير وهي أظهر ما تكون في التخير، لكن أو لا تستعمل في التنويع، تستعمل وبدون قرينة مجازية، يعني قرينة للمشترك تحتاج. ها جيد، طيب لماذا فإن لم يجد هنا ليست دلالتها دلالة وضعية؟ هذا المطلب واضح في تقديرنا. فإذا هذه الرواية يستحكم التعارض بينها وبين الطائفة الأولى، أنا في تقديري بلا إشكال ولا ريب. ومن حيث الموضوع، الموضوع موضوع واحد، نكح امرأته وهو صائم، واضح أن المراد العمد، واحد لا ينكح زوجته مكرها عمد، ها ولو لم يصرح بالعمد، فالموضوع واحد في الروايتين. جيد، الرواية الثانية في هذه الطائفة، طبعا تأتي إلى العلاج، لن أدعه يذهب بعيدا، لكن لابد من التعرض للرواية الثانية قبل ذلك، لأن العلاج مع الثنتين واحد. الرواية الثانية من هذه الطائفة الرابعة، الرواية الخامسة من الباب الثامن، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت أهلكت، فقال وما أهلكك؟ قال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله أعتق رقبة، قال لا أجد، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أطيق، قال تصدق على 60 مسكينا، قال لا أجد، فأتى النبي صلى الله عليه وآله أو أتي بعرق فيه مكتل فيه 15 صاعا من تمر. ظهر نفس القصة تلك، وهذا بيدل على أن النقل بالمعنى مرات فيه إخلال. هناك إذا بتتذكر في الصدر
طعام جريبان،
أحسن، جيد. هناك قال النار، قال تصدق واستغفر. فوالذي عظم حقق ما تركته في البيت شيئا، لا قليلا ولا كثيرا.
بعدين قال قال أصحابنا أو
في ذيل الرواية، فلما خرجنا قال أصحابنا إنه بدأ بالعتق، فقال أعتق أو صم أو تصدق. تلك دل على التخيير، أو صم أو تصدق، بينما هنا دل على الترتيب. طيب الكلام في الرواية طارة في السند وأخرى في الدلالة. هذه الرواية رماها السيد الحكيم بالضعف في نفسها، ولم يبين وجه الضعف. أرجو الانتباه يا إخوان. السيد الخوئي أيضا رماها بالضعف، قال أما الأخيرة يعني الثانية فلضعف السند فإن عبد المؤمن لم يوثق. أرجوكم انتبهوا يا إخوان، وقد رويت بطريق آخر هو أيضا ضعيف. ليش؟ لمكان عمر بن شبر. يعني عم بيقول الرواية لها طريقان، أحد الطريقين مبتلى بضعف الراوي المباشر عبد المؤمن بن الهيثم، والطريق الآخر بالإضافة إلى الضعف للراوي المباشر في السناد عمر بن شامر وهو ضعيف. جيد، هذا يستدعي منا أن ننظر. سيد الحكيم ما قال ليش ضعيفة، هل عبد المؤمن هو الضعيف أم الطريق إلى عبد المؤمن ضعيف؟ لم يبين. من هنا يستدعي الأمر منا البحث. إذا جئنا إلى البحث، أول شيء رمى السيد الخوئي عبد المؤمن بن الهيثم بالضعف. إذا ذهبنا إلى معجمه، ماذا نرى؟ في الجزء الثاني عشر صفحة 11 الرقم 7283 ماشي، عبد المؤمن بن القاسم هذا أخو عبد الغفار بن القاسم المعروف أيضا الأنصارية، أبوهما اسمه القاسم، ويوجد أخ ثالث كمان عبد الواحد بن القاسم. قال النجاشي عبد المؤمن بن القاسم بن قيس بن قيس بن فهد الأنصاري روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله ثقة هو وأخوه عبد الغفار الأخ المشهور، وهو أخو أبي مريم عبد الغفار بن القاسم. جيد، ثم بيذكر معلومات تاريخية ما في أهمية. إذن عبد المؤمن بن القاسم موثق صريحا. طب قد يقول قائل خير إن شاء الله عبد المؤمن بن القاسم موثق، لكن عبد المؤمن بن الهيثم، نحن نتكلم في الرواية عبد المؤمن بن الهيثم. أقول تعالوا معي إلى صفحة 12 الرقم 84 يعني 7284 عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاري روى عن أبي جعفر خصوص هالرواية، لا يوجد أبدا في غير هذه الرواية. يرجى الانتباه يا إخوان. أقول، يقول السيد الخوئي، نص عبارة السيد الخوئي كذا في المطبوع عبد المؤمن بن الهيثم، وعن بعض النسخ عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري، والظاهر أنه الصحيح يعني عبد المؤمن بن القاسم، فإن الصدوق ذكر في المشيخة طريقه إلى عبد المؤمن بن القاسم ولم يروي عنه في الفقيه غير هذه الرواية. انتبهتوا للاستدلال؟ طريق في المشيخة موجود لعبد المؤمن بن القاسم، في أثناء الكتاب ما في عبد المؤمن بن القاسم بدأ به الصدوق، في عبد المؤمن بن الهيثم. عبد المؤمن بن الهيثم
رواية وحيدة
لم يذكر لهذا الشخص طريق في المشيخ، ف فيكون الشخص صدوق ارتكب مخالفتين إذا هذا عبد المؤمن بن الهيثم. المخالفة الأولى أنه ليش ذكرت الطريق لعبد المؤمن بن القاسم إذا أنت ما تروي عنه؟ وهذا بعيد غريب لأن المشيخة هي الطرق إلى الروايات. المخالفة الثانية وهذه ليست بعزيزة في الـ في الـ في الـ الفقيه في من لا يحضره الفقيه أن يكون، لكن مخالف على كل حال، ذكر عبد المؤمن بن الهيثم ولم يذكر الطريق إليه، وهذا له نظائر، لكن الأول غريب عجيب. يقول السيد الخوئي: فإن الصدوق ذكر في المشيخة طريقه لعبد المؤمن بن القاسم ولم يروي عنه في الفقيه غير هذه الرواية، وذكر هذه الرواية من دون طريق، يعني ابن الهيثم بدون طريق، ولم يذكر في المشيخة طريقه إلى عبد المؤمن بن الهيثم، وبذلك يطمئن بأن الهيثم محرف القاسم، خصوصا أن النسخ مختلفة. إذن ماذا؟ إذن الرجل ثقة، والصحيح أنه عبد المؤمن بن القاسم، ونحن نوافق صدقه على اطمئنانه، إذ لا نرى وجها لذكر الطريق إلى عبد المؤمن بن القاسم لو لم يروي عنه، فالصحيح هو النسخة اللي فيها عبد المؤمن بن القاسم، خصوصا أنه عبد المؤمن بن الهيثم ما له ذكر بأي مكان يا أخي، لا في رجال الطوسي، لا في فهرسته، لا في فهرست النجاشي، لا في رجال البرقي، لا ما عندنا هيك شخص. فالمطمئن تماما أن الصحيح عبد المؤمن بن القاسم. والغريب أن الذين حققوا الوسائل مؤخرا، لا أقول الغريب لأنهم أشاروا، كنت أتوقع أنهم لم يشيروا في الحاشية، لكن أشاروا أنه في هامش المخطوط يوجد عبد المؤمن بن القاسم، وأن هذا تصحيف مهم واضح جيد ما في مشكلة. الأمر الثاني الذي يحتاج إلى بحث هنا هو الحديث عن طرق الرواية. بالمراجعة وجدنا أن الرواية لها ثلاث طرق وليس طريقان. الطريق الأول طريق الشيخ الصدوق إلى عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري، والذي رماه السيد الخوئي بالضعف بسبب أبي كهمس الموجود في السند، وبسبب أيضا الحكم بن مسكين. جيد، هذا الطريق الأول. هذا الطريق هكذا في مشيخة الصدوق: وما كان فيه عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصار الكوفي فقد رويته عن أبي رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن أبي كهمس، عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصار الكوفي وهو أخو أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري. يعني قبل النجاشي هناك من تنبه لأخوتهما، فهو الشيخ الصدوق متقدم على النجاشي. جاي في السند الحكم بن مسكين لا يوجد له توثيق في التوثيقات الخاصة، وأبو كهمس أيضا كذلك. طيب إذا جئنا إلى القواعد العامة، هل يوجد مجال لتوثيق الرجلين أم لا؟ أما بالنسبة للحكم بن مسكين فهو ثقة على مختارنا، إذ يروي عنه ابن أبي عمير بسند صحيح، ومبنانا واضح في هذا المجال، وهو مبنى المشهور أساسا. وأما أبو كهمس فهو أيضا يمكن توثيقه على ما بنيت عليه من تعميم قاعدة الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلى بقية أصحاب الإجماع، وأنهم هم نظراؤهم الذين أشار إليهم الشيخ الطوسي، ولا أحتمل غير ذلك. فإن الحسن بن محبوب يروي عنه عن أبي كهمس كما نصصنا على ذلك في جداول أصحاب الإجماع من كتاب تنقيح المباني الرجالية. إذن فالطريق معتبر صحيح بحسب نظرنا. هذا بالنسبة للطريق الأول. طيب سيد الخوي لم يطعن في الطريق، والسيد الحكيم مش صريح بالطعن بالطريق أيضا. وأغلب الظن عندي أنه السيد الخوي يتأثر بالسيد الحكيم، مع أنه رجاليا عادة لا يتأثر به، لكن بيحتمل أنا أنه في ذاك الوقت ما كان بعده المعجم مصنف بشكل كامل، لأن المعجم صنف على مراحل، جمعت مادته في المرة الأولى ثم وضعت بين يدي السيد الخوي وبدأ هو يذكر آراءه الرجالية. مو مهم السبب، لماذا الالتباس فليكن، مو مهم، المهم توضيح الحقيقة. جيد. الطريق الثاني، صاحب الوسائل بعدما روى هذه الرواية عن الفقيه قال ورواه في معاني الأخبار، يعني نفس الشيخ الصدوق في كتاب معاني الأخبار روى الرواية بهذا السند، عن أبيه، عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة أو عميرة، عن منصور بن حازم، عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري. جيد جيد. سيد الخوئي طعن بطريق الصدوق في المعجم، لكن في تقرير بحثه لم يطعن في الطريق، بل ضعف عبد المؤمن بن الهيثم، طعن في طريق آخر اللي فيه عمرو بن شمر. فالظاهر أن الطريق هذا معتمد عند السيد الخوئي، وهو كذلك، إذ أبوه يعني الصدوق الأول سعد بن عبد الله الأشعري القمي، موسى بن الحسن في هالطبقة هو موسى بن الحسن بن عامر، وهو ثقة نصص الشيخ النجاشي على توثيقه، وليس موسى بن الحسن شخص آخر في هذه الطبقة ليشترك معه. عن محمد بن عبد الحميد القمي، هذا قمي وهو ثقة أيضا نصص على توثيقه. سيف بن عمير أيضا كذلك، منصور بن حازم من الأجلاء. إذن الطريق في معاني الأخبار صحيح، حتى من يضعف طريق الشيخ الصدوق في الفقيه لا يصعه تضعيف طريق معاني الأخبار. الطريق الثالث، قال سيف بن عمير، هذا مش طريق كامل، انشعاب. قال سيف بن عميرة، سيف بن عميرة يروي عن منصور بن حازم، قال وحدثني به عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام. سند مختلف كليا، مش لعبد المؤمن بن القاسم، هذا عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر، يعني نفس الحديث رواه راوي مباشر آخر، وهذا مش طريق ثالث، ربما سبق اللسان قبل قليل، لعبد المؤمن بن القاسم. والسيد الخوي ما قال لعبد المؤمن القاسم، قال في طريق ثاني لكنه ضعيف بعمرو بن شمر. أوهمت عبارته، أنا من هناك توهمت أنه طريق لعبد المؤمن بن القاسم، لكن هو طريق لجابر بن يزيد. ها؟ جيد. وهذا أيضا في معاني الأخبار ذيل به الحديث السابق في معاني الأخبار صفحة 337. جيد. إذن السند معتبر من حيث الطريق ومن حيث الشخص، فالرواية صارت رواية معتبرة على مستوى الإسناد. أما على مستوى الدلالة فهذه الرواية واضحة في الترتيب. قال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال له، أولا هذه الرواية بعد اطمئناننا أنها نفس الرواية الواردة هناك يشكل الأخذ بها، من هناك يشكل ومن هنا يشكل، بدنا نفهم الترتيب هو المذكور أو التخيير، فإن تلك الرواية قال أصحابنا والعطف بأو، هذه أعتق رغبة قال لا أجد فصم قال كذا، هذه تدل على الترتيب. جيد. من هنا في تعارض داخلي في الرواية، أنا لا أحتمل أن هذه رواية غير تلك الرواية، رواية المقتل. طبعا احتمال عقلي موجود لكن احتمال عرفي غير موجود، والله العالم. وإذا أصر شخص قال لا هذه غير تلك، ما المانع من تعدد الواقعة؟ جاء أعرابي إلى النبي وجاء أعرابي آخر إلى النبي، خير إن شاء الله. بناء على ذلك نقول هذه الرواية دون الرواية السابقة، أي صحيحة علي بن جعفر في الصراحة. لماذا؟ لأن تلك قال فإن لم يجد فكذا، فإن لم يجد، هذه قالت هو قال لا أجد، قال فصم شهرين متت ظاهرة، لكن مش بتلك الصراحة. قال لا أطيق. قال تصدق على 60 مسكينا. فهي ظاهرة في الترتيب لكنها ليست بصراحة تلك. جيد، فهي مؤيدة لتلك فلتكن. إذا نحن، فإذا هالرواية قابلة لحمل الظاهر على الصريح لا بأس، وإن كنت لا أرى حتى مع هذه جمع عرفي. هذا ما اسمه جمع عرفي، جمع العرفي معروف بالإطلاق والتقييد، بالعام والخاص، بالنص والظاهر. مش وحدة أقوى ظهورا بقليل يعني بتصير جامعة عرفا مع الأخرى بحملها عليها، لكن لنفترض هذه فيها جمع عرفي. الرواية السابقة قطعا لا يوجد فيها جمع عرفي، فاستحكم التعارض. أما على مبنانا فنحن في فسحة، لأننا نرى حجية خبر الموثوق، وكيف يكون لنا وثوق بما أعرض عن الإفتاء به المشهور. ولذا فقد اخترت في بحث التعارض أن المرجحات هي في الحقيقة مرجحات على القاعدة، أي تنتج تمييز الحجة الفعلية عن اللا حجة فعلا، بمعنى تنطح موضوع الوثوق، محقق الوثوق. هناك هكذا قلت، مثل خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. في أخرى خذ بما وافق الكتاب وخالف الكتاب، خذ بما وافق الكتاب، خذ بما خالف العامة ولا تأخذ بما. كلها هذه أنا في تقديري هي قراء وثوق، لأن إحنا إذا عندنا روايتين واحدة موافقة للعامة الوثوق يكون في المخالفة بلا إشكال، وإذا واحدة موافقة لإطلاق الكتاب والأخرى مخالفة الوثوق بالموافقة. مو مهم سليم ذهبنا هناك، هذا في الأصول. أما على المبنى الآخر حجية خبر الثقة، فنقول بناء على الإيمان بالترجيح بمقبولة عمر بن حنظلة وما جرى مجراها، ليس المقصود من الإجماع الإجماع بمعنى عدم وجود القائل أبدا، بدليل أنه خذ بما اشتهر بما وضح بين أصحابك. فنقصد الإجماع الإجماع العرفي العادي، يعني ما اجتمع عليه أصحابك، مش الإجماع بالمصطلح الأصولي الجميع اجتمع عليه أصحابك، وهذا يكفي في تحقق الشهرة العظيمة بقرينة أنه عبر بما اشتهر بين أصحابك. ودع الشاذ النادر، ها؟ هل المقصود الشهرة الروائية فقط أم الشهرة الأعم من الروائية والعملية أو المحققة الاثنين معا؟ هذا يبحث هناك. لا إشكال ولا ريب أنه على مستوى الشهرة الروائية ذاك مشهور في مقابل هذا، يعد من الشاذ النادر. والرد مش لتضعيف السند أبدا، قد يكون مش قد يكون هو لتضعيف العمل باعتبار لا مساغة للتشكيك في رواية واضحة في كتاب واضح الصحة، مثل مسائل علي بن جعفر على مستوى السند لا مجال للتشكيك، لكن على مستوى الإرادة الجدية يوجد مجال للتشكيك. ولذا أنا هناك أصريت على أن الاشتهار بين أصحابك المجمع عليه في القول والعمل، مش بس في القول، مش بس في النقل قصدي. جاي إن لم نؤمن بأن هذا هو المراد، كما لم يؤمن السيد الخوئي بأن هذا هو المراد من الشهرة، أو بعض غيره، لعله شهيد الصدر أيضا قال نحمل الشهرة على الإجماع حيث لا يوجد إجماع لا، فنصل إلى موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب، لا علاقة للكتاب هنا. نصل موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب هي في البداية طبعا، ونصل بعد ذلك بعد موافقة الكتاب مخالفة الكتاب نصل إلى موافقة العامة مخالفة العامة. لا إشكال ولا ريب أن العامة لا يقولون بالتخيير، معظم العامة يقول بالترتيب، فهاتان الروايتان موافقتان للعامة، وتلك الطائفة المتعددة الروايات التي عليها عمل المشهور مخالفة للعامة. وقد نقل علماء العامة في كتبهم راجعوا الفقه على المذاهب الأربعة، راجعوا في المصادر القديمة المبسوط للسرخسي وغيره وغيره. ونقل السيد الخوي عن تذكرة العلامة وعن منتهى المطلب أيضا ربما عبائر من هذا القبيل أو مطالب من هذا القبيل. قال الأوزاعي بالترتيب، وقال أبو حنيفة بالترتيب، وقال مأريمي بالترتيب. إذن يصدق عليها أنها مخالفة للعامة.
ترتيب مثل هذا الترتيب
إنه نعم 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 جاي. بناء على هذا لا إشكال ولا ريب في التقدم إلى هنا. ثم السيد الخوي بيتنزل بيقول إذا ما تمشي من هذا فتعارضتا وتساقطتا، لأنه كثرة العدد وكذا عنده مو مرجح. مو مشكلة، ونحن عندنا كثرة العدد وحدها مو مرجعة إلا إذا بلغت حدا تستوجب الوثوق بناء على مبنانا من الوثوق. شو المطلب هنا؟ إلى أين نصل؟ نصل هنا إلى التعارض والتساقط. لا إشكال ولا ريب أنه إذا دارت الأمر بين التعيين والتخيير في المقام فإن التعيين فيه تكليف زائد على المكلف. كيف تكليف زائد؟ يعني أعتق رقبة وإن صمت شهرين متتابعين، أعتق رقبة وصم شهرين متتابعين وإن كنت تصدقت على 60 مسكينا. تبثوا، ففيها تكليف زائد وتشغل براءة عن هذا التكليف الزائد ما لم يتم البيان عليه. فأصل العتق هو المتفق عليه بين طائفتين من الروايات، أصل الإطعام 60 إلى آخره. الخلاف في التعين وغير التعين، في التعين كلفة زائدة مشكوكة نشك في هذا التكليف الزائد كما لا يخفى، فيكون مشغل البراءة بلا إشكال ولا ريب. وهذا منتهي إلى السيد الخوي، لكن طبعا هذا كله تنزلات وإلا من الأساس على المبنى الصحيح والمنصور لدينا من حجية خبر الموثوق. فالموثوق هذا ما عمل به المشهور الذي كاد أن يكون إجماعا. طبعا انفرد من الطائفة، هذا فاتني أن أقوله، انفرد من الطائفة العماني ابن أبي عقيل في فتاويه كما نقلها في المختلف، وكذلك السيد في أحد القولين بالقول بأن الكفارة كفارة ترتيب. طبعا السيد ناقض نفسه في قوله الآخر ونسب هذا القول إلى محتمل عبارة الخلاف وهو خلاف الظاهر بالمراجعة. هذا تمام الكلام في الطائفة الرابعة. أنا كنت قلت سابقا إن الطوائف أربعة، الآن يعن لي أن أجعل طائفة ما جعلها الأصحاب والمحققون، طائفة طائفة خامسة أشير إليها إشارة ما بدي أدخل إليها. شو هي الطائفة الخامسة؟ تتمثل في الرواية الثانية من الباب العاشر من أبواب ما يمسك عنه الصائم. تقدم الحديث في ذلك الطائفة الأولى تقدم، وهي ما يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا، أهله وطئ حلال يعني لولا الصوم، فقال عليه عتق رقبة وإطعام 60 مسكين وصيام شهرين متتابعين، يعني كفارة جمع. ها، لكن هذه الرواية هي نفسها رواية ما سميت برواية أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر، وهي 13 من الباب الثامن، قدمت في ذيل الطائفة الأولى. ها، هناك نفس الرواية رويت أو أو أو، وبناء على أن الكتاب هو كتاب الحسين بن سعيد كما هو مختارنا فتتعارض الروايتان في ذلك، فلم تثبت نسخة و كما هو موجود في التهذيب. هذا أولا. ثانيا، لو كنا وهذه الرواية فهذا ما لم يقل به أحد من الطائفة، مجمع على عدم القول به، مجمع على هذا الأمر بلا إشكال ولا ريب. لا عند السنة ولا عند الشيعة قالوا بالإفطار على محلل يجب كفارة جمع. من هنا نقطع بعدم صحة هذا المضمون وعدم إرادته جدا، إن لم يجعلنا نجزم بعدم صحة العطف بالواو وأن الصحيح والعطف بأو كما هو الموجود في كتاب ما يسمونه بنوادر أحمد محمد بن عيسى وإن لم نوافق على التسمية. هذا تمام الكلام في الطوائف، والمتحصل إلى هنا صحة ما أفتى به المشهور من أن الكفارة كفارة تخيير. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.